بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الاستدلال بما عليه أهل القوة بأنه هو الحق. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة السابعة، الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون أن ما كان عليه الأقوياء من الناس وأصحاب الجاه وأصحاب الذكاء أنه هو الحق، فهذا هو الضابط عندهم لمعرفة الحق، أنهم ينظرون في الناس، فما كان عليه أهل القوة والمال والترف والجاه اعتبروه هو الحق، وما كان عليه الضعفاء والفقراء يعتبرونه باطلا. هذه حالة أهل الجاهلية، وهذا الضابط باطل، فإن الله عز وجل أخبر عن الأمم السابقة الكافرة أنها كانت على قوة وأنها كانت على ثروة في آيات كثيرة، وأنهم أهل جاه وعندهم ذكاء وأفهام، لكن ما نفعهم ذلك، بل كانوا على الباطل. وقد ذكر الله هذا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فقال تعالى ردا عليهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. وقال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن العبرة ليست بالقوة والمال. إذا كان أهل ذلك على ضلال، فإن هذه القوة وهذا المال وهذا الثراء لا ينفعهم، بل يكون وبال عليهم. وبين سبحانه أنه يعطي الكفار من أجل استدراجهم، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن القوة والمال والجاه ليست دليلا على أن أصحابها أهل حق، ما هو دليل؟ والواقع شاهد، انظروا إلى الكفار الآن إيش عندهم من أموال وإيش عندهم من ذكاء، ذكاء عظيم جدا، لكن لا ذكاء فيه، ذكاء يعني حتى يعني أتوا بهذه الصناعات العظيمة، وهذا ناشئ عن ذكاء وعن فهم وعن معرفة وعن مال وعن قوة، لكن شر البرية، هم شر البرية. لماذا؟ لأنهم ما آمنوا بالله وما آمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الضابط في الحق أن يكون صاحبه صاحب مال وجاه، ما هو هذا الضابط؟ الضابط أن يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الإيمان. فرب رجل ما عنده من الذكاء والمعرفة والقوة ما عنده مثل ما عند الكافر، لكن بإيمانه يوفقه الله إلى أعمال عظيمة جدا يحبها الله ويرفعه بها في الدارين. ويكون طيب طيب الذكر وطيب الثناء عند كل من يراه، ويكون وجهه مستنيرا وأعماله مباركة، العمل اليسير جدا يبارك الله فيه مباركة عظيمة، ينتفع أقوام وأناس كثير من عمل واحد، بخلاف ذلك الكافر وإن كانت أعماله كثيرة وذكاؤه خارق وفهمه ثاقب وأمواله كثيرة وجاهه كبير، لكن ما ينفعه، ما يبارك الله في عمله. فالعبرة هو الحق، العبرة هو الحق. فيقول هنا ردا أيضا على هذا الأمر، وقال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا استدراج، إذا كان الإنسان يتقلب في النعم وهو بعيد عن الله عز وجل هذا استدراج، استدراج من الله كما صرح في هذه الآية. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم، وهذا الاستدراج أن يتركه في طغيانه، أعمى يمشي ويحسب نفسه أنه على حق وأنه على صواب، لا هو على العكس من ذلك، لكن الله أعماه، الله أعماه ما يرى الحق، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وهكذا يسمعون لكن لا يسمعون، لا يسمعون الحق ولا يسمعون الصواب، أعماهم الله. عندهم آلات كما هو عند المسلمين، لكن آلاتهم لا تنفعهم، السمع والبصر ما ينفعهم، لأنهم ما عقلوا الحق وما عملوا به. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هم عندهم أسماع وعندهم أبصار وعندهم قلوب وعندهم عقول، لكنهم ما يعقلون. الله قال هذا سبحانه وتعالى، الذي خلقهم أعلم بهم. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. عذاب مهين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما جاء هذا الوصف العذاب المهين إلا على الكفار، في يعني في كتاب الله عز وجل ما جاء أن يكون على أناس العذاب المهين إلا على الكافر، يهينه الله يوم القيامة. فالله يعطيهم هذه الثروة ويمكنهم في الأرض ويعطيهم الملك والسلطة ويمكنهم من المخترعات والصناعات كما عليه الكفار في هذا الوقت، وهذا لا يدل أن ما هم عليه حق، ولا يدل على أن الله راض عنهم في إعطائه لهم، وإنما هذا من باب الاستدراج لهم والإملاء ليزدادوا إثما. إنما يستدل بهذا الدليل أهل الجاهلية، أما أهل البصيرة فإنهم ينظرون إلى ما عليه الأمم، فإن كان حقا قبلوه، وإن كانوا فقراء، وإن كان باطلا ردوه، وإن كانوا أغنياء. والآيات في هذا كثيرة، منها ما ذكره الشيخ هنا، وهو قول الله تعالى لما ذكر هلاك قوم عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أي قبيلة إرم أو البلد الذي كانت تسكنه تسمى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ينحتون الجبال وينقشونها ويجعلونها مساكن لهم، وهي موجودة إلى الآن على طريق القوافل إلى الشام، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فهؤلاء أعطاهم الله من القوة الشيء العظيم وهم كفار، ولما جاءهم أنبياؤهم اغتروا بما عندهم من القوة ومن الثروة ومن الأبهة، فتكبروا على الرسل وبقوا على شركهم ولم يقبلوا الحق غرورا بما هم عليه من القوة. حتى إن الله ذكر عن عاد أنهم اغتروا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وأما الاستدلال بالفهم، فبنو إسرائيل اليهود أعطاهم الله فهما وعلما، وكانوا يعرفون من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث في آخر الزمان بما عندهم في التوراة والإنجيل، وأنه سيبعث نبي هو خاتم الأنبياء، وأن صفاته كذا وكذا. وكان بينهم وبين العرب في المدينة من الأوس والخزرج حروب، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني أهل الكتاب يستفتحون على المشركين كفار العرب الوثنيين أنه سيبعث فينا نبي. يقولون سيبعث النبي الذي في آخر الزمان ونتبعه ونقتلكم معه، كانوا يقولون هذا أهل الكتاب لما بعث في قريش. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكان من بني إسماعيل حسدوه، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ويحتجزونها لأنفسهم. فلما كانت في بني إسماعيل حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أنه رسول الله، ما نفعهم فهمهم ومعرفتهم، حسدوا وتكبروا وتركوا هذا النبي وتركوا اتباعه، فقاتلوا يعني قاتلوه، وبنو النضير وبنو قريظة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوه وحاربوه، ولكن أظهره الله عليهم. فما كل من عرف الحق يعمل به، كثير يعرف الحق لكن القليل الذي يعمل به، القليل الذي يعمل به، والجاهل بالحق أكثر الذين لا يعملون به لأنهم يجهلون. والإثم أعظم في من يعلم ولا يعمل، هذا إثم عظيم جدا. فما كل من عرف الحق يعمل به، فقد يصرفه صارف، إما الحسد وإما الكبر وإما الطمع في الدنيا أو الطمع في الرياسة، هناك صوارف تصرف الإنسان عن الحق وهو يعرفه. فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي بن سلول عرف الحق ولا ما عرفه؟ كان الناس سيجعلونه سيدا في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الناس كلهم اتجهوا إلى رسول الله، أخذ منهم هذا الجاه، ظن ذلك رأس المنافقين، رأس المنافقين، أظهر الإيمان وأبطن الكفر. فما كل من عرف الحق اتبعه. قال فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فمن هداه الله فليحمد الله، من هداه الله فليحمد الله. والله ما من نعمة أعظم من الهداية، ما في أعظم. والله لو سلبت الصحة ولو لم يكن معك إلا لسانك فقط يتحرك تنطق به الشهادة، أنت خير من ملايين الكفار. فالحمد لله على الهداية إلى الإسلام واتباع الكتاب والسنة، هذه ما تعدلها نعمة، لأن بها إيش؟ الفوز والسعادة والنجاح الأبدي السرمدي. هذه الحياة ستموت أنت، تترك كل شيء وأنت في كامل صحتك منكد. أحيانا تأتيك مسألة تنكدك، ما تستطيع تضحك، ما تستطيع تضحك. فهناك ما فيها شقاء، لا ما في حزن، ما في تعب، ما في نكد، جنة نعيم أبدي سرمدي، من نعيم إلى نعيم لا ملل في جنة الله عز وجل التي أعدها للمتقين وللمؤمنين. فيقول هنا ليست عن المعرفة، فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ليست عن المعرفة وعن العلم والفهم، فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فمجرد المعرفة والعلم والفهم والفقه كلها أسباب جيدة لكن لا تكفي، فهذا مما يعطي المؤمن الحذر وعدم الاغترار بعلمه، عدم الاغترار بفهمه، وأن يسأل ربه الثبات على الحق والهداية للصواب دائما وأبدا. كما أنه لا يغتر بالقوة ويقال هذه دولة قوية ما يمكن أن يتغلب عليه أحد، لأنها دولة قوية محصنة بالأسلحة والذخيرة الفتاكة والقنابل الذرية. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذه مسألة عظيمة، لما بعض الصحابة قال لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، بهذه الكلمة آلاف شردوا، كانوا 10,000 هربوا، بقي نفر يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه العدو، حتى نادى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي، فنادى فعطفهم كعطفة رجل واحد. الشاهد أن هذه الكلمة يعني مما يظهر فيها شيء من العجب بهذه الكثرة، عاقبهم الله عز وجل في تلك في وسط المعركة. فلا يقول ولا يخاف الإنسان من الدول العظمى، هذه يقال الدول العظمى، بأمر واحد من الله سبحانه وتعالى أبطل جميع الأسلحة، جميع الأسلحة الفتاكة. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر الزمان سيعودون ويتقاتلون بسيوف الرماح، ويتكلم الشجر والحجر، حتى الشجر يقول يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، يعني معناه أن هذه الأسلحة كلها تذهب، وهذا الهيلمان الذي نراه كله يذهب، يبقى الناس كما كانوا من قبل، قتال بالأسلحة البيضاء كما يقال. فهذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، ويحتج بالقوة والثروة والجاه والأبهة، ويقولون هذه أمة راقية، مما يدل أنها على حق، وما توصلت إلى هذا المستوى إلا وهي على حق، لأن عندهم حضارة وعندهم ثقافة وفهم، وهكذا يقول بعض المغرورين دون نظر إلى ما هم عليه من الكفر. اللهم يا رب العالمين فقهنا في الدين، واجعلنا من عبادك المخلصين لك الدين، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.